في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. قال رحمه الله: الخامس: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، قال: الأدب الخامس: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم. وهذا رأيناه في مجالس علمائنا ومشايخنا، فكانوا يقدمون التفسير، ففي درس الخميس في جامع الأمير سلطان بحي الرياض بالربوة كان الشيخ عبد العزيز الراجحي وفقه الله يقدم دائما درس التفسير، ويجعل له تقريبا نصف موعد الدرس قرابة الساعة أو يزيد قليلا، ويقرأ طالبان من طول المدة، ثم الحديث القرآن، ثم الحديث، ثم أصول الدين يعني دروس العقيدة والتوحيد، ثم أصول الفقه، ثم المذهب، ثم الخلاف إن كان يدرس مذهبا معينا الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف، ثم الخلاف أو النحو أو الجدل. فالحاصل أنه إن تعدد الدروس يقدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم. نعم نعم نعم، يعني لعله مسائل فيها نقاش أو هكذا. يعني ابن تيمية رحمه الله له كلام في المنطق: ليس كل علم المنطق مذموم، ففيه علم ربما يوسع المدارك والذهن، هذا لا مانع منه كما ذكر شيخ الإسلام نحو من هذا رحمه الله، وليس الجدل المذموم. نعم.
قال رحمه الله: وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة أو رقة أو زهد أو صبر.
نعم. فإن كان أول لواء من عظة ورقة ولا أو رقة نعم من عظة ورقة
من عظة ورقة وزهد وصبر.
نعم، ولا مانع من هذا. أو إذا جاء في الدرس طرأ في الدرس المواعظ والزهد والرقائق، لا مانع أن يذكر هذا أيضا في دروس العلماء، إما أن يخصص له كتابا خاصا يدرس في الزهد والورع وأعمال القلوب ونحو ذلك، أو إذا جاء في الحديث أو القرآن أو في دروس العقيدة ما يتعلق بهذا يركز على هذا الأمر، وينظر المعلم ما يفيد الطالب أيضا، يعني إن كان هناك ضعف في جانب أو ظهر مرض من أمراض القلوب كالحسد أو مثلا البغضاء بين الأقران أو نحو ذلك من أمراض القلوب يحاول يعالج هذه الأشياء كلما ظهرت. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه.
طالما أن هذا الشرط لا يخالف الشرع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طالما أن الشرط لا يخالف الشريعة فيلتزم هذا الشرط. وبعض الناس يشترط عليه شرط ثم يقول: أنا رأيت أنه يخالف الشريعة. إذا رأيت بعد ذلك أنه يخالف الشريعة، قبل أن تنقض الشرط لابد وأن تنبذ هذا العهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. اشترطت شرطا ثم وجدته مخالف لكتاب الله، فأيما قوم اشترطوا شروطا مخالفة لكتاب الله ولو 100 شرط، هذه الشروط لا قيمة لها. يعني شخص مثلا استدان دينا من شخص واشترط عليه الدائن أنه إذا تأخر يدفع له 10,000. هذا الشرط حق ولا باطل؟ باطل، فيلزمه فقط رد الدين، حتى وإن تعسر وتخلف السداد لا يدفع هذا الشرط الجزائي، لأنه في الأموال مخالف. لكن لو كان عنده شركة يبني للناس البيوت أو يشطب لهم العمارات وما شابه ذلك، فاشترط عليه مدة معينة، إذا تجاوزها سيلحق بهذا الشخص ضرر، فإذا تجاوزها سوف يدفع له غرامة قيمة هذا الضرر. فلو اشترط هذا، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، في العقارات والشركات وما يلحق به ضرر يجوز في هذه الحالة. أما في الأموال فهذا قرض جر نفعا فهو ربا، والمطلوب إما أنه يسدد إن كان مستطيعا، وإن كان معسرا فالله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب على الدائن أن ينظره. فإن كان متلاعبا بأموال الناس مماطلا في سدادها فإنه يحجر على ماله، يحجر على ماله ويعطى أصحاب الديون كل على حسب حصته كما ذكر الفقهاء. نعم. وأن الحجر إما أن يكون لدين وإما أن يكون لسفه، يعني قلة عقل، سوء تصرف في المال، يحجر على ماله والقاضي يتصرف في ماله. وإما وأنه مماطل وعنده استطاعة على السداد فإنه أيضا يؤخذ من ماله بقدر الحق الذي عليه ويحجر على ماله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله.
نعم، يعني إذا كان هذه المدرسة وقفت من أجل تعليم الناس الدين فلا ينشغل مثلا بالصدقات وإخراج الصدقات وأفعال البر الأخرى التي أوقفها صاحبها من أجلها. هذه برادة وضعت في المسجد ليشرب الناس، لا يصح لشخص أن يتوضأ منها، يحرم، هذا حرام لا يجوز، لأن صاحب الوقف أوقفها ليشرب الناس منه، وإن لم يوجد ماء إلا هي، وإن لم يوجد ماء إلا هي تيمم، عندك إذا تريد الماء تيمم، لأنه قال هذا وقف لمسجد كذا، لا يجوز إخراجها من هذا المسجد لمسجد آخر، هذا المصحف وضع في هذا المسجد لا يجوز إخراجه أبدا إلى بيتك أبدا، ولا خارج سلم المسجد، طالع أنه مكتوب وقف لمسجد كذا ولا يجوز إخراجه، لا يصح أن تأخذه وتقرأ فيه في بيتك، ولو كان بيتك ملاصقا للمسجد خلاص هو وقف للمسجد. يحتاج بعض الإخوة السلم أحيانا، نقول خذوه، القائمون على الوقف خذوه ولكن رده، ولو أفسدته ستدفع ثمنه أو تفعل مثله، هكذا وهكذا. إذا يعني أخ خرق السلك لكي يرمي الزبالة، هذا من تصرف العجيب، يجب على هذا الشخص أن يركب مكانه وإلا فهو آثم، الذي خرقه في الدور الثاني يجب عليه أن يضع مكان هذا وقف لله تعالى، إذا أفسدته يجب أن تصلحه، يجب عليك دون أن يكلمك أحد، انظر ماذا أفسدت في المسجد وتصلحه كما كان ترده أو تدفع قيمته. نعم. بهذا يبقى الوقف في حالة واحدة فقط، يجوز نقل الوقف، وهي إذا تعطلت منافعه، يعني بنى مسجد في مكان وهذا المكان أصبح مهجورا صحراء لا يسكن فيه أحد، وصارت البرادات تفسد من عدم الاستعمال، والجدران كانت أن تقع من الإهمال، ولا يوجد أحد يصلي في المسجد، هل يجوز نقل أدوات هذا المسجد، مراوح وكذا وكذا وبنيان ما بقي منه ما ينتفع به في البناء، حديد ونحو ذلك، في مكان آخر؟ نعم يجوز، وإذا كان صاحب الوقف موجود يستأذن منه وينتقل هذا إلى مكان آخر حتى تبقى منافع هذا الوقف. نعم. قال انتبهوا لهذا، أن الفقه هذا مهم من أيها الإخوة، وأحمد الله على نعمة المسجد، اللي كان عندي إخوة من الأسكندرية قبل صلاة الظهر يعني يقولون لا يجدون مسجد سنة يصلوا فيه، أحمد الله على هذه النعمة، ربما لين أخ مسجدا يصلي فيه خلف إمام على السنة، يتعب يصلي وراء من يقسم بغير الله، ويصلي وراء من يحلق لحيته، ومن يدخن، ربما يشرب مخدرات. فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فإن النعم تزيد بالشكر، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدكم. وحافظوا عليها، حافظوا عليها، حافظوا على هذه النعمة، واشكروا الله دائما على هذه النعمة حتى تبقى وتزيد. تخيل يعني يخرج الأخ من البيت لا يدري أين يذهب، أي مسجد يقابله يصلي فيه، لأنه أما مسجد حزبي تكفيري أو مسجد عوام، أو إذا كان مسجد سني بعيد عنه يشق عليه الذهاب إليه. فالآن هذه نعمة، بقاء هذا المسجد ووجوده نعمة من نعم الله علينا جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيه شامخا عظيما بالسنة، وأن يرزقنا المزيد سبحانه وتعالى من فضله. نعم.
قال رحمه الله: ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس.
يعني إذا وقف في الدرس يقف عند موطن معنى تام، لا يقطع الكلام عند معنى غير تام. نعم.
ولا يذكر شبهة في الدين في درس، ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا.
نعم، إذا ذكر شبهة فإنه يرد عليها في نفس الدرس، إلا أن يكون هناك اختبار للطالب مثلا، فإنه يذكر، وبحيث أن هذا لا يؤثر على الباقين، لا تدخل هذه الشبهة في قلب أحدهم ولا تخرج. نعم.
ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام.
إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام، أما إذا كان طلاب علم لا مانع، ولا يقول سيأتي الجواب عنها في الكتاب القادم، لا، يجيب عن هذه الشبهة، فالإنسان لا يأمن أن الفتنة تأتي وتدخل في القلب، لا سيما إذا كان المجلس يجمع عوام وخواص، عوام وخواص. نعم.
وينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل.
نعم، وهذا الذي رأيناه من علمائنا ومشايخنا، التطويل على حسب الحاضرين، وربما يكون الدرس من وقت كذا إلى كذا، وشعر المعلم أن الحاضرين جميعا ينامون منه، لمن يتكلم؟ يتكلم الجدران، خلاص الحمد لله بركة، يعني ما استفيد، خلاص انتهى موعد الدرس، خلاص الحمد لله. نعم، لا سيما إن كان المجال مفتوح، الكتاب مفتوح أمامنا شهور سنين. أما إن كان مثلا مدرسة نظامية والموعد الحصة مثلا ساعتين، لا يقول مثلا لا خلاص نخليها نصف ساعة، لأن الأصل أن الطالب جاء مستعدا لهذا الدرس، نام واستراح وأكل وشرب حتى لا ينشغل بطعام وشراب أو أي شيء يشغل ذهنه. نعم.
ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين.
ولذلك بعض الناس يقول فلان يشرح ما شاء الله شرح 10 كتب في اليوم، ولكن ما الفائدة؟ تعال أنت حضرت 10 كتب؟ نعم. ماذا فهمت؟ يقول والله كان فهمت، يعني فهمت كلام طيب. طب قل لنا كلام طيب. بل ربما والله الذي لا إله غيره بعضهم لا يعرف أسماء الكتب، يقول أنا حضرت 52 كتابا لفلان، ماذا فهمت؟ لا عد الأسماء الكتب، لا يعرف يعد أسماء الكتب. فهل هذا يفهم ما بداخلها؟ وهل هذا استفاد؟ ما الفائدة أن نعد 100 كتاب 100 درس؟ المهم ما الفائدة بعد الدرس من علم وعمل يزكي القلب؟ إن هذه حجج الله عز وجل تقام على خلقه، كلما تعلمت شيئا لابد وأن تعمل به، لابد وأن تعمل به وتعلمه أقاربك، تعلمه آباؤك، أبوك وأم أباك وأمك وإخوانك وجيرانك وأصهارك وزوجك، وهكذا ينتشر الخير بهذه الطريقة، ويأتي تقام الدولة الإسلامية بهذه الطريقة، الحمد لله الدول الإسلامية قائمة. نعم.
ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه.
نعم، ربما وأنه يترك فوائد لا تناسب الحاضرين ويشرحها في مرحلة متقدمة، وهذا هو فن التدريس. يعني بعض الناس يقول الشيخ ابن باز شرح عمدة الأحكام في 10 شطر، وسلمان العودة بدأ شرح فشرح كتاب الطهارة ب100 شريط، فهذا شرح جميل عظيم مفصل، ولا يدري المسكين أن هذا من العبث، لأن الشيخ ابن باز رحمه الله حينما شرح هذا الكتاب وضع للمتوسطين بعد 40 نووية، يوصل العلماء بعمدة الأحكام ثم بعد ذلك بلوغ المرام، فشرح الشيخ شرحا مناسبا لهذا الكتاب، مناسب لهذا الكتاب، فليس معنى ذلك، أقول مثلا يعني 10 شطر، فليس معنى ذلك أنه لضعف عنده في العلم ترك، وإنما لمناسبة هذا الشرح لهذا الكتاب. هناك كتاب يحتاج إلى تطويل، حينما تأتي إلى المغني سترى التطويل، المذاهب وأدلة كل مذهب وجواب المذاهب بعضهم على بعض. أما أنت الآن في مرحلة عمدة الفقه تريد أن نطيل، في مرحلة مبتدئ أو متوسط تريد أن نطيل، لا، أو في ما زلت في منهج السالكين وتريد الإطالة، لا، اصبر وبعد ذلك ترى الإطالة وتحمل أنت بعد ذلك، لأن حتى تشتكي أنت بعد ذلك، أنت لو كنت تطلب الإطالة أنت تشتكي بعد ذلك إذا لم تصبر. فالعلم من رام أخذه جملة تركه جملة، من رام أخذه جملة تركه جملة، لا بد من التدرج في طلب العلم. وهذه طريقة لا نقول إنها حنجرب تخرج طلاب علم أو علماء ولا لا، هذه طريقة مجربة، أخرجت ابن باز وابن عثيمين، أخرجت علماء. لا.
السادس، ألا يرفع صوته زائدا عن على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع.
وهذا لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته.
نعم، لأن رفع الصوت ربما يريد منه صاحبه أن يغطي على ضعفه في العلم، فالإنسان لا يرفع صوته وإنما يتكلم بقدر ما يسمع الحاضرين، وهذا رأيناه من علمائنا ومشايخنا لا يرفع صوته جدا. أما القصاص والوعاظ في زماننا فتراه في الدرس يرفع صوته جدا ويخفض جدا ويقرب من الكاميرا ويبعد عن الكاميرا ويأتي بعيونه على الكاميرا ومر فمه على الكاميرا، ما هذا؟ هذا عبث. لا، إنما يرفع صوته بمقدار ما يسمع الحاضر سماعا لا يشق عليه، لا يخرق طبلة الأذن، ولا يخفض صوته بمقدار كل يعني وقت يقول ارفع صوتك. لا، فهمت؟ لا يحتاج كل وقت أقول كل ناس يقول ارفع صوتك، خلاص مرة واحدة تكفيك. تمام، ترفع صوتك بمقدار أن يسمع الحاضرين جميعا، وتخفض صوتك إذا كان مرتفعا حتى لا تزعج الناس. نعم.
قال رحمه الله: والأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين.
نعم، ولذلك كانت دروس العلماء في الداخلي، ميكروفون الداخلي، يسمعون الطلاب الذين حضروا للدرس. نعم.
فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في فضيلة ذلك حديث: ولا يسرد الكلام سردا، بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه.
نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس وأبلغهم، ومع ذلك كان يعيد الكلمة 3 حتى يفهمه كل من سمعه، لا مانع من الإعادة والتكرار، وبعض الناس يظن أن التكرار من عدم العلم والتبحر فيه، لا، هذا من الجهل، والذي رأيناه ما يقوله العالم في أصول السنة هو ما يقوله في الحائية وما يقوله في كتاب الإسماعيلي، لأنها أصول واحدة لا جديد، قد يتوسع أحيانا ويختصر أحيانا ويطيل جدا أحيانا على حسب الحال وعلى حسب ما يرى هو من مصلحة. قد تكون الإطالة مضرة تجعل الطالب يتشتت فكره وذهنه، ولذلك مثلا يقول حضر الدرس من الساعة 7 إلى 12 ليلا، ما شاء الله 7 إلى 12 ليلا، وماذا فهمت؟ يقول والله يعني فهمت. ماذا فهمت؟ لو عملنا لك اختبار الآن، ماذا فهمت؟ ماذا فهمت؟ لكن لما نجعل وقت للراحة، للراحة رأينا في الدورات العلمية في الصيف كنا ننتظرها من الصيف إلى الصيف في الدورات، وأكثر الكتب شرحت هنا من هذه الدورات يجعلون وقتا للراحة، يتغدى الإنسان مثلا ويستريح قليلا في القيلولة ثم يعاود أنشط للدروس، يعود نشيطا لدرسه. نعم.
وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 لتفهم عنه.
نعم. قال وقد روي، والصواب أن يقول وقد ثبت، لأن الحديث في الحديث صحيح. نعم.
وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه، لأن سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم كلامه.
نعم. إذا كان فصل وانتهى الفصل أو مسألة وانتهت المسألة لا مانع أن يستشكل الطالب حتى يفهم، أما إذا رأى منه يعني كثرة سؤال بلا فائدة فلا مانع أن لا يجيب عليه ولا يغضب الطالب. متى الساعة فمضى يحدث الناس، متى الساعة فمضى يحدث الناس، متى الساعة؟ قالوا ماذا أعددت لها؟ سؤال لا فائدة منه. ماذا أعددت للساعة؟ لا تقل متى الساعة، ولكن قل ماذا أعددت للساعة لقيام القيامة. نعم.
فإذا لم يسكت هذه السكتة فربما فاتت الفائدة.
نعم.
السابع أن يصون مجلسه عن اللغط.
طيب لعلنا نقف عند هذا السابع.